السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو يزيد محمد بن يزيد ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، قال: حدثنا محمد بن الصباح وهو الجرجرائي ثقة، أنه قال: أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن العامش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. الرجال كلهم ثقات أثبات، محمد بن الصباح ثقة، وجرير بن عبد الحميد ثقة، سليمان بن مهران العامش ثقة، ليس فيه إلا بعض التدليس، ولكن الحديث جاء من طريق أبي صالح ومن طريق الأعرج وغيرهم، ما يكون فيه إذهاب لشبهة أو لشك التدليس من العامش. وإن كان هنا أنا أبي صالح قال، لكنه قد صرح في بعض الطرق: سمعت أبا صالح. ثانيا، ومن الفوائد التي نستفيد من بعض أئمتنا رحمة الله عليهم، ونحن وصيناكم كثيرا، نوصي كتاب التنكيل بما لما في تانيب الكوثر من الأباطيل. هذا الكتاب ملي علما بارك الله فيكم من علم الحديث. الشيخ ما تجدون هذا مكتوب في بعض كتب، لكن الشيخ المعلم رحمه الله يعلمنا، يقول: العنعنة من المدلس. اسمعوا هذا الكلام: العنعنة من المدلس ليس يكون منه هو نفسه، هو ما يقول لك عن فلان، قال: سمعت فلان، حدثني فلان، لكن يأتي تلميذه ويختصر فيقول: جرير بن عبد الحميد، بدل أن يكون حدثني العامش، العامش قال حدثني أو أخبرني أبو صالح، فيسرد ويقول عن جرير بن عبد الحميد، يقول عن العامش، عامش أنا أبي صالح، في حين أنه كان يقول ربما أخبرنا. والآن يعني الآلات الحاسبة قد تسهل لكم كثير، ولذلك لماذا يشترطون؟ قالوا: لا نقبل من المدلس إلا إذا. طيب كيف ترجو صرح بالتحديث وقد روى جاء بعن أو قال أو كذا؟ لأنه هو أصلا في بعض الأحيان هو أصلا يكون قال في الحقيقة حدثني أو أخبرني من الممكن. نعم، من الممكن إذا كان مدلس كبير يقول قال أو عن، صحيح، لكن يكون إذا سمع هو بنفسه فيكون قد يكون صرح في حديث آخر. ولذلك يبحثون، يقول: لا يقبل من المدلس إلا إذا صرح بالتحديث. وأصلا أن صيغة العنعنة من المدلس يكون من تلميذه في الغالب، فيكون يقتصر. أنت تقول حدثني الشيخ سديس مثلا، فأنا أقول هذا، شوفوا هذا ينقل عن الشيخ السديس كذا، ما هو كذا، فينقل عن الشيخ كذا أو يروي عن الشيخ سديس كذا، وهو في حين أنه قال لي حدثني أو سمعت الشيخ سديس يقول كذا وكذا. فإذا في الحقيقة المدلس قد لا يدلس ويكون تلميذه هو الذي يختصر العنعنة. هذه فائدة من المعلم رحمة الله عليه في التنكيل. نعم، وضرب له أمثلة وذكر عن العامش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. ذروني، ذر، اتركني. وتجد في الشروح يقولون أن هذا أصل مادته الذر، هذا اسمه فعل أمر، فعل أمر، وفعل أمر يكون له ماضي والمضارع، وهو يسوغ الفعل أمر يسوغ من المضارع. فإذا وذر، وذر يذر، هكذا وذر مثل سمع يسمع، ووسع يسع، فوذر يذر وبذلك تذرون الآخرة ويذرون وكذا وكذا، فوذر الأمر. لكن قالوا أن العرب أماتوا فعل الماضي منه، ما يستعملون وذرا، إنما ترك، وإنما ترك. فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق باللغة الضاد كما قالوا، فقد استعمل على الفصيح. ثانيا خطر لي ببال ما رأيت في الكتب، وأنا أحاول لكم إن شاء الله، أرجو من الله أن يكمل، بس أدعو لنا، أن هذا الكتاب وجدت أنه جاءت شروح قديمة مختصرة جدا، شروح جديدة مطولة جدا. فكما تعرفون أنه في الأول كان يطولون، فيأتي الشيخ السيوطي رحمه الله فيختصر، حتى أن بعضهم رأى في زمن السيوطي شخصا طويلا فارعا في القاهرة يمشي، قال إياك أن يراك السيوطي، قال ليش؟ قال يختصرك. فكان يطولون ثم يختصرون، فنريد أن نأخذ من المطولات ونختصر لكم بعض الحاجات، لكن في بعض الأحيان يخطر بالبال بعض الأشياء. فأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، والتكرار للكلمة قد يكون غير أفصح. ولذلك لو قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتم، صحيح، ما هو كذا، لأن ذروني بمعنى اتركوني، لكنه استعمل كلمة أخرى لئلا يحصل التنافر. ولذلك يقول أو تنافر لا يحصل مهما كان لو قلت اتركوني، لكن تغيير الكلمة بكلمة وتوسيع معلومات اللغة قد يكون أفضل. ولذلك ذروني ما تركتكم، لو قال اتركوني هو معناه اتركوني، اتركوني ما تركتكم، ما أي ما بمعنى ما دام، هكذا يقولون، ما بمعنى ما دام، وما دام من أخواتي كان، أي ما دمت تركتكم، ما دمت تركتكم، فيكون ما هذه بمعنى ما دام، ما دمت تركتكم، يعني وقت ما أترككم أنتم اتركوني، لكن وقت ما أسألكم، وقت ما أستفسركم فأجيبوا علي، ولا تسألوني يتركون لأي شيء. الكلام يفهم بالسياق والسباق، ما سبق وما لحق، ما هو كذا، من أي شيء يقول اتركوني، هل اتركوني اتركوني وحدي أمشي، اتركوني لا تجلسوا في مجالسي ولا تتعلموا، لا، ليس المقصود منها. السياق يعين مقصود الترك، لا يجوز أن يفسر الكلام بعيدا عن السياق. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده فإنما هلك من كان قبلكم، وفي رواية البخاري وغيره جاء أيضا فإنما أهلك من كان قبلكم، سؤالهم واختلافهم، أو كثرة سؤالهم في روايات أخرى واختلافهم على أنبيائهم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. سؤالهم فسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نعم هذا طريق العلم، لكن ما المقصود بالسؤال هنا؟ هل السؤال الذي أمرنا به اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم والله يأمرنا أن نسأل إن لم نعمل أو نعلم، فيكون يتعارض ما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلاف ملامهم، سؤال فيما لا يعني. ومن حسن المقصود هنا بسؤالهم سؤال فيما لا يعني، الإنسان لا ينبغي أن يسأل النبي ولا غيره. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بعض المسائل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. فلا شك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان السؤال قد يكون أعظم فيما لا يعني، قد يكون بسببه إذا بديت، لما سأل السائل كما جاء في الحديث سبب الحديث، أن سبب الحديث جاء عند المسلم وغيره أنه قال رسول الله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، يعني يسأل السائل ثلاث مرات أكل عام من الحج يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم برحمته وشفقته يسكت. قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. يعني في مثل هذه الأشياء إذا أمرتكم، قد مضى بنا، إذا أمرتكم فخذوا به، لا تسألوا ولا تستفسلوا فيها، فيكون هلاككم ومشقتكم وعانتكم قد يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يعنتكم، عزيز عليه ما عنتم. ولذلك وهو بالمؤمن رؤوف الرحيم، اتركوه وهو جاي من الله تبارك وتعالى بشرع متين، وما يخفى أو ما يخفي شيئا عنكم، فما وجب عليكم وما استيسر عليكم النبي صلى الله عليه وسلم يبين. لا تسألوا كل عام من الحج، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا وجبت. هي في الحقيقة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم السبب فيها لا شك أنه حلاك في أي شيء يكون، سؤال فيما لا يهم الإنسان، أو سؤال إن شد الناس عذابا يوم القيامة من إذا سأل شيئا فحرم لأجله، فيكون هلاك له في الحقيقة. فينبغي للإنسان ألا يسأل فيما لا فائدة في سؤاله، وإنما يكون هلاك. الآن بنو إسرائيل لما قال الله تعالى لهم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: وتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنه، وجاء موقوفا هو ضعيف، لكن قال ابن عباس رضي الله عنه: لو أخذوا أي بقرة وذبحوها لكفتهم، لكن سألوا وسألوا حتى ما كادوا يفعلون، لو ما قالوا إن شاء الله فما وجدوا النوع الذي قالوا. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. ما رضوا بهذا كمان، قالوا: إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله. قال: ادعوا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما اقتنوا بهذا إذن. قالوا: إن البقرة تشابه علينا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. لم قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون، بعد هذا التعب قالوا إن شاء الله، لو لم يقولوا إن شاء الله ما كانوا يهتدوا، فإن شاء الله بالحقيقة قد شاء الله لهم. فوجدوا هذه البقرة بعد تعب وبحث وطلب شديد عند عجوز فذبحوها وما كادوا يفعلون. فهذا فيه هلاك لا شك فيه. كذلك في أمور كثيرة يذكره العلماء رحمة الله عليهم. نعم، ذكر البخاري رحمه الله أيضا ما باب ما يكره فيه من كثرة السؤال. فكثرة السؤال أيضا هنا قد يكون سؤال سؤالين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في بعض الأحيان يكثرون عليه السؤال حتى قد يغضب عليهم. هذا أيضا هذا في حق ذات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك العلماء استدلوا من هذا أنه الطالب لا ينبغي أن يكثر السؤال إلا إذا رأى الأستاذ أو المدرس يكون يعني مستعدا نفسيا له. بعض الأحيان ينزعج، ما هو كذا. فباب كثرة السؤال، وتذكرون الحديث الذي سألوا وسألوا وسألوا، فقام صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم في مقامي هذا. فقال قام عمر رضي الله عنه قال: نعوذ بالله يا رسول الله من غضب الله ورسوله. فكثرة السؤال مطلقا. البخاري رحمه الله أدخل هذا الحديث في باب كثرة الصلاة، في باب نعم ذكر هذا في باب الاعتصام، باب ما يكره في كثرة السؤال، ومن تكلف ما لا يعني، بابه من تكلف ما لا يعني. فنريد أن نفهم أن المقصود منها ذروني، أي لا تسألوا أشياء كثيرة مما لا يعنيكم. وهذا في الحقيقة ينسحب على كل شيء يكون فيه لا فائدة في السؤال فيه، مثل ما سأل بعضهم: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبي وأبوك؟ أي نعم. فلا يجوز أن يسأل الإنسان مثل هذا فيحرج، كذلك اللي لا يفيده، بل إنما يعرف أنه إما في النار وإما في الجنة ويدعو الله تبارك وتعالى، بل هو يسأل: أنا في الجنة أو في النار؟ كذلك لما جاء بعضهم قال: من أبوك؟ من أبي؟ فقال أبوك حذافة، لو كان غيره أخبره لكان. فمثل هذه الأسئلة في الحقيقة التي لا فائدة فيها كره العلماء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، كذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، توليد المسائل كلها كرهه العلماء. فلا تولدوا المسائل التي لا تكون قد توجد مطلقا. قرأنا في كتب الفقه، وهناك كتاب اسمه فتاوى عالمگيرية. تعرفون أن أورنجزيب عالمگير أحد ملوك الهند، وكان رجلا صالحا، ولكنه على المذهب الحنفي، فكون جماعة كبيرة بنفقات كبيرة وبرواتب كثيرة جدا، وأمر المشايخ أن يدونوا الفتاوى ولو مولدة، لو حصل كذا كيف يكون كذا، كأنهم يريدون أن يسبقوا الزمان. فمن جملة ما جاء فيه من هذه الأنواع أن إنسانا إذا كان ربط على نفسه كيس فساه وصلى، هل صلاته سيئة؟ غير سيئة. من أين يجمع كيس فساء حتى يربط على نفسه؟ نقول لو ربط، أنا لو سألوني أقول لو ربط لجاز، لأنه ليس ظاهر، لا يكون خارج، مثل ما يكون في بطن الإنسان البول والبراز وكل شيء، جازت الصلاة. لكنهم على كل حال يعني يفترضون مسائل، لو كان هو حاملا الزبالة وفيها، تقول هكذا الزبالة وأشياء التي فيها نجاسة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ الآية، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا السؤال ممكن. أما أن يربط على ظهره كيس فساء فيصلي، فهذا فمثل هذه في الحقيقة، لأنهم كانوا، شيخنا كان يدرس فكان يأتي بهذه المسائل ويقول المشايخ كانوا معذورين لأنهم يتقاضون راتب كبير ولا بد أن يولدوا شيء، فكانوا يولدون مثل هذه المسائل غريبة جدا. أنا عندي فهرسة كثيرة ما قرأت كثير، لكنه موجود فيها الأشياء. فالسؤال فيما لا يعني، هذا هو. أما السؤال الذي يكون يعني قد ينتظر أنه يقع قريبا، مثلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بعض الصحابة يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، إيش فما يجوز لنا منها؟ فهل نذب؟ إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا إلا فهل نذبح بالقصب؟ بالقصب، الحديث الذي جاء فيه، فهل نذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم فقد ذكى، أو بهذا المعنى، الحديث صحيح. فقل ما أنهر الدم وسال فكلوا، الحديث صحيح. هم سألوا قالوا إنا لاقوا العدو غدا، فهنا كانوا يترقبون شيء. كذلك الصحابي عدي بن حاتم يا رسول الله إن في الذي سأل قال لا نجد، فهل نأكل من في آنيتهم؟ إن في بلاد إن بأرض قوم أهل كتاب، فهل نأكل في آنيتهم؟ قال نعم، كلوا اغسلوها وكلوها إن لم تجدوا غيرها. فمثل هذا السؤال الذي يتوقع وقوعه، هذا مطلوب بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فالحاصل على كل حال، ينبغي للإنسان، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت برحمته، فسكت ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحمة تظهر في مواضع كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. حينما جاء معيز بن مالك الأسلمي قال يا رسول الله إني زنيت، فتنحى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى تلقى وجهه، جاء في ناحية في وجه رسول يا رسول الله زنيت فطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى تلقى وجه رسول الله فقال يا رسول الله طهرني، فلما قرر نفسه أربع مرات فتحقق النبي. هذا كله في الحقيقة له معنى كبير. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يفهمون، لكن الإنسان قد يصر على نفسه. لو سكت ماعز وتاب تاب الله عليه، لأنه لم يشهد عليه. لو كذب نفسه، لو كذبت تلك الجهنية الغامدية التي أيضا قدمت نفسها. فهذه كلها مما يدل، إذا كتبت في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته تدخل هذه الأحاديث في هذا الباب أيضا. نعم. واختلافهم فيما بين في اختلاف بين اختلافهم نعم واختلافهم على أنبيائهم، اختلفوا لهم لا شك هذا شيء كبير جدا. هذا الذي حصل عليها من الأمة من الأمم، هلاك لأمم بكاملها. يجب أن يكون النبي في قومه مطاعا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا لا تختلفوا علي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإذا ركعت فركعوا فإذا كذا. فينبغي للمسلم عامة وأي متبع للنبي، الأنبياء كانوا يرسلون ليطاع بإذن الله تبارك وتعالى. فلما اختلفوا نوح أغرقت قومه، أهلك الذين من قبلكم اختلافهم على الأنبياء. هذا كله فيه تذكير من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوقاية. قوم نوح وقوم هود أهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. ولوط الآية الكريمة التي فيها رفعت قريتهم حتى سمع نباح الكلاب الملائكة في السماء ثم قلبت عليهم والمتفكات أهوى. فالحاصل على كل حال اختلاف الأنبياء، وهذا هذا الموضع دائما نذكر الدنيا كلها أنهم لا يجوز لهم أن يختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على كل فرد أن يتعلم ما دينه ما إيمانه، ثم المتخصصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستحيوا لأجل مذاهبهم الذين يخالفون ويختلفون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاختلاف على الأنبياء سبب للحلاك. ونحن نجد هناك ناسا يقولون هذا حديث صحيح ولكن لم يأخذ به إمامنا فليس علينا، وهذا قلة حياء وسوء أدب مع الله ومع رسوله ومع كتابه ومع دينه ومع شرعه كله. فيجب على العالم أن يستحي بالحقيقة من مثل هذا ولا يختلف. إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل أئمتنا قالوا هذا، وإلا يكون سبب الحلاك. ولا شك أن الأمة ضعفت وهلكت لأجل هذا السبب، أمة الإسلامية وتفرقت. أقرأ عليهم آية يعني اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كل هذه الأمراض قد جاءت في الأمة، وكل هذه الأمراض ترشح أن تهلك، لكن الله تبارك وتعالى وعد لنبيه أنه لا يهلكهم بسنة عامة، لا يهلكهم. لابد أن يكون هناك بعضهم ربما كان يهلك ربما كذا، لكن الأمة بكاملها لا تهلك. وإن كانت وصلت إلى درجة من الفسق والفجور فسوف يكون فيهم ناس لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فإن شاء الله بهم تقوم الدنيا وبهم يقوم الدين إن شاء الله. لكن كل أمة كل فرد من أفراد الأمة مخاطب ألا يختلف على نبيه، فإنما أهلك الذين من قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. اللفظ الحديث إيش هو؟ فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم فيما لا يعنيه واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. نعم، هذا الذي أشرنا إليه من قبل في الحديث. وأنا كأني إذا رأينا الحديث من طريق أعمش ما وجدت أنا أنه جاء بهذه الزيادة بطريق شريك بن عبد الله النخعي ضعيف، ومن هنا يستدل على ضعف الرجل أيضا. فسبب ضعفه أنه حذف شيئا مهما في الحديث. الشيء المهم هو ما استطعتم، هناك قال شريك عن العامش ما أمرتكم به فخذوه، خذوه مثل ما نهيتكم فانتهوا عنه، ليس فيه ذكر الاستطاعة. مع أن الأحاديث الصحية والرواة غير شريك عن العامش رووا قالوا إنما إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، لأن الأمور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنها قد يكون يتقاعس الإنسان أو يتقاصر عن القيام به لبعض الأعذار. فإذا صل قائما، فإن لم تصل قائما فقاعدا، وإلا على جنب، فيكون هذا كله معناه أنه ما استطاع. أما المنهيات فقال إذا نهيتكم فانتهوا، ليس فيه نظر إلى الاستطاعة. قد يكون هناك أيضا، لكنه في الغالب لا يحتاج إلى استطاعة، لأن الكف عن الشيء، الكف عن الشيء هذا سهل بعد، لكن الإتيان بالشيء قد يكون هذا شيء زائد على النفس، فيحتاج أن ينظر فيه هل يستطيع أو لا يستطيع. وقد يكون تكون بعض المسائل، الإنسان كثير من الناس نجدهم ما شاء الله يمشون مشي طويل، وإذا جاء للصلاة، رحت الهند فوجدت ناسا بمجرد ما يجلسون في المسجد يأتون يجلسون على الكرسي، فالقيام أيضا جالسين في موضع القيام، جالسين في موضع الركوع جالسين، والركوع على الكرسي. نعم، أنت لا تستطيع لأجل ركبتك أن تسجد على الأرض، فأنت تستطيع القيام، فقم مع الإمام واركع ركوعا مع الإمام، ثم اجلس على الكرسي واسجد على الكرسي إشارة لا بأس فيها. لكن في الحقيقة يقول أنا أقدر أن أقوم ولو نصف ساعة. طيب لماذا تجلس؟ كأنهم وجدوا الناس هكذا يعملون، علمتهم فبدوا يعملون جزاهم الله خير. في المسجد الذي كنت أصلي في الهند قبل أسبوعين أو ثلاثة كنت هناك، فوجدت بمجرد يمشي، وكان عنده زواج ربما ثلاث ساعات وهو يدور ويمشي، وإذا جاء في الصلاة يرمي نفسه على الكرسي من قيام وقعود والسجود والركوع كله ولا كذا. فهذا خطأ في الحقيقة، دي ينبغي أن يعلم الناس. نعم، فقال فيجب على المسلمين أن يتحدوا في فهم كتاب الله ولا يختلفوا على دين الله. لا نريد التفسير كثير، لكنه فإذا أمرتكم من شيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فانتهوا، لأن لا ينظر فيه إلى الاستطاعة. لكن إذا كان هناك من أكره على فعل المحرم فله دليل آخر، وهو إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال الإمام البخاري، ثم قال الإمام ابن ماجه، الترمذي هو الذي ركب على ذهننا ولساننا، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو الإمام المعروف الثقة، أنه قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن العامش. أبو معاوية وكيع، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ووكيع بن الجراح كلاهما يروي عن العامش. أبو معاوية محمد بن خازم ثقة، ووكيع ثقة، لم يأتي به لأجل الضعف فيه إن شاء الله، إنما ذكرهم لأن الحديث سمع منهما كليهما. عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من الله، فإذا كان أحد يرسل رسولا إلى أحد فبأمر من الأمور ولم يطع، فكأنه هو لم يطع الإنسان نفسه. إذا أرسلت خادمك رسولا إلى أحد بأن صاحبك يدعوك لتأتيه إلى بيته لم يطع، فهو ما ترك إطاعة الخادم فقط، بل ترك أصلا ترك إطاعة السيد الذي أرسله إليه. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم واسطة خير وكل خير بين الله وبين الناس، وجبريل واسطة بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد عال جدا، وأنظف ما يكون وأوثق ما يكون في حياة الإنسان وفي آخرته أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بشيء لا بد أن نطيعه ولا نهمله، إن كان والأمر يدل على الوجوب. فإذا كان هناك دليل آخر قد يصرفه عن الوجوب فيكون للاستحباب وللإباحة وغيره لا شك به. فإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا يعني الصيد ليس بواجب، لأن هذا كان من قبل حلالا فمن بعده أيضا مباحا. فالأمر قد يكون يحيط به القرائن، ولكن الأمر يكون للوجوب أصلا، فإذا كان لم توجد هناك قرينة فلا يجوز تركه، فيكون إنسان ملوما ومعذبا من عند الله تبارك وتعالى، لأنه ترك أمر الله تبارك وتعالى. فمن أطاعني فقد أطاع الله، ولذلك قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم زيادة عليه، من عصاني فقد عصى الله عز وجل، ومن عصى أميري، جاء في الحديث أيضا الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ومن عصى أميري فقد عصاني. ترتيب واضح جدا، لأن أمير النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة بينه وبين النبي، بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأمير بالفعل كذلك الأمراء عامة، كما قال الله تعالى هناك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا أمرونا في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا يجوز مخالفتهم ولا يجوز عصيانهم في حال من الأحوال. والأحاديث الكثيرة التي جاءت فيه: حتى ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك يجب عليك ألا تنزع يدك من طاعتك. لماذا هذا كله؟ لأن الخروج على الإمام، رفع السلاح على الإمام، ما جاءت في الدنيا بخير، كما حكى الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: ما خرجوا على الإمام إلا لإصلاح ما أرادوا، إلا جاء وصار الفساد أكثر مما أصله، وكم أريقت من الدماء. الآن هذا واضح جدا في الخريف العربي، واضح جدا، وما يفهمون الناس. كنا نقول أن أهل الجزائر عاقلين، لأنهم قد اصطلوا بنار الخروج على الأمير هو أو على الحاكم، حتى الكافر لو كان حاكما لا يجوز لك أن تخرج حتى تريق دماء المسلمين أبدا، فكيف وهو لا تكفره أنت ما دام مسلم، وإن كان فاسقا ما دام لا يمنعنا من ديننا وإيماننا. لا نقول لأنه بقي 30 سنة في الحكم لابد أن نزيحه، لا يجوز بحال من الأحوال، ما دام يقيم الأمن في البلاد ويعطيك الفسحة في دينك تعمل ولا يمنعك من دينك، لا يجوز لك أن تتكلم بشيء تثير الفتنة وراءه. فالذين عرفوا أن الذي حصل في تونس والذي حصل، هؤلاء ناس كرماء هربوا من لما رأوا أن الناس ما يريدون هربوا، لكن ترون ماذا صار في اليمن لما خرجوا وراءه، قتل وراءه مئات الآلاف، سبحان الله سبحان الله. ثم ليبيا، ثم سوريا، الآن ماذا يحصل؟ لكن سمعنا أن في هذه الأيام الإخوان السودانيين قد خرجوا، كنا نقول أنهم ينبغي أن يتعقلوا وينظروا إلى من حولهم سبحان الله، لكن ما ندري، إن شاء الله ما ليس هو دموي، إن شاء الله نرجو من الله أن يكون يعني كما يقولون مظاهرات أو كذا، التي هي أيضا لا تجوز والله في البلاد الإسلامية أبدا. ويجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور أن يتخذوا مثل ما اتخذ الصحابة لما نشر، لما اتهم عثمان بأشياء ونشر عنه وقالوا إنه يعطي من بيت مال المسلمين أقاربه، وأنه أعطى فلانا كذا وكذا وولى فلانا وهو لا يستحق، فأفهمهم، قالوا: ألا تكلموا عثمان رضي الله عنه؟ قالوا: لمن؟ أولا بحثوا من يكلم في هذا إلى عثمان، فقالوا: من يكلم فيها إلا أسامة حب رسول الله الذي كانوا يستشفون منه. فصحيح البخاري فيه أنه أما قالوا له: كلم عثمان. فلقي بعضهم قال: هل كلمت عثمان؟ قال: أتريدون أن أكون باب الفتنة؟ ولا أريد أن أكلم معه إلا بالسر حتى لا يجوز. شوفوا هذا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لأنه إذا قام ويقول هو أمام الناس: يا عثمان رضي الله عنك أنت فعلت كذا وكذا، قد يستخف به السامعون. إذا كان النصح فينبغي أن يكون بانفراد، كما قال الشاعر: نعم إذا كنت تريد النصح فأنصحني بانفرادي، فيكون راه وتكلم معه فأقنعه وقال أنه ليس لي حق عليكم مثل ما كان حق لأبي بكر وعمر عليكم إلى آخره على كل حال. فلا كان ينبغي لو كان أنا استشاروني أهل السودان قلنا لهم يا إخوان اختاروا ناسا وعقلاء منكم يذهبوا إلى الرئيس العام ويتكلموا معه ويكرروا ويكرروا، أما الخروج بالسلاح فهذا لا يجيزه الدين ولا يجوزه العقل، والعاقل يستفيد من تجارب الناس أيضا. الله المستعان على كل حال. نعم، ونقول دائما فمن أعطى أميري، إذا كان الأمير بالفعل صالح وكذا وكذا فهذا لا غبار فيه، لكن حتى ولو كان فيه فسق وفجور لا يجوز لك أن تعرضه بسوء أو بشيء ولا أن تثير الناس حوله، لأن هذا يثير الفتنة ويثير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم القتل والقتال كما قال الأئمة واتفق أهل السنة والجماعة. وهذا من مسائل العقيدة، سبحان الله، اجعلوها من مسائل عقيدة المسلم أنه لا نرى الخروج على أئمة الجور، حتى وإن جاروا لا نرى الخروج على الأئمة. انظروا إلى هذا الحد. أما إذا كان إماما عادلا الذي إذا دعا لك دعوته إن شاء الله لا ترد كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لو كان إماما جائرا إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يجوز لك إلا أن لا تنزيدا من الطاعة ولا ترفع حوله الصوت أو عليه الصوت أو لا تثير الناس على القيام عليه والخروج عليه، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. ثم بعد ذلك كثرة المسائل هذه التي جاء فيها إنما أهلك الناس إيش اسمه من عصاني فقد عصى الله عز وجل، هناك أيضا في الحقيقة يوجد في بلاد الله أن الناس يعتقدون خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعصونه، ولا شك فيه في مسائل كثيرة يجب أن يفكر فيها المسلمون، ويجب على علماء الأمة أن يقوموا بإصلاح الناس، أولا يصلحوا أنفسهم ولا يتعصبوا لمذهب العقدي ولا الصوفي ولا أي مذهب سواء كان باسم السلوك والتزكية، يجب أن يطيعوا الله تبارك وتعالى، وإلا العصيان ثابت عليهم إذا تركوا ما معرفة أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لهم أن ينكروا كونه شريعة في سنة في دين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الحديث الذي بعده، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير وهو الكوفي الثقة أنه قال حدثنا زكريا ابن عدي وهو أيضا الكوفي ثقة جليل عن ابن مبارك الإمام عبد الله بن المبارك المروزي الإمام الزاهد المجاهد عن محمد بن سوقة عن محمد بن سوقة الغنوي مولى جرير ابن عبد الحميد، يقول هذا من الثقات مولى جرير ابن عبد الوارث هكذا قالوا أو جرير ابن مولى جرير، نعم أنا أبي جعفر، مو أبو جعفر هو الباقر رحمه الله محمد بن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أبي جعفر الباقر رحمه الله، قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، لم يعده أي لم يتجاوزه، يعني إذا كان في الحديث حكم أو حكمين أو ثلاثة فكان يعمل به كما جاء وما كان يتركه، كذلك إذا كان فيه أحكام في الحديث الواحد عدة أحكام ما كان يقصر دونه، ما كان يترك العمل بالسنة. وكان رحمه الله ابن عمر من بين الصحابة كان له اجتهاد في اتباع وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تذكرون من اتباع سنته أو مما يعني يرى أن هذا لا يسأل فيه؟ جاء رجل وقال ماذا علي إذا طفت؟ قال قبل الحجر الأسود في كل شوط، فقال إن رأيت أرأيت إن زحمت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. قال أرأيت إن زحمت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. فقال مرة ثالثة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله يقبله واترك أو اجعل أرأيت أرأيت باليمن. فكان رحمه الله حتى أنه كان يشدد على نفسه وكان ينتظر ويأخذ دور، وربما كان يرعف لأجل القيام أو لأجل الزحام كان يرعف، فكان يقبل كلما طاف الحجر الأسود. هذا نوع. والنوع الثاني أيضا ما كان يعني يرى أن يكون أحد يخالف سنة رسول الله. مرة روى أبو بكر أبو ابن عمر رضي الله عنه روى أمام أبنائه أو أمام الناس فيهم ابنه بلال قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قالوا والله قال والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، يعني خروج لمساجد الله قد يجعلونه سببا للفساد في أنفسهم أو للفاحشة وغيرها دغلا. فغضب عليه غضبا شديدا وسبه سبا لم يسب، هكذا جاءت الرواية في صحيح مسلم وغيره أنه سبا لم يسب مثله، وترك الكلام معه حتى الموت سبحان الله. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنا عنهم. هذا شدة تتبعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء بعض المجاهد يقول كنا مع ابن عمر رضي الله عنه في سفر فانحرف من الطريق، انحرف من الطريق فقلنا ماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا المكان انحرف عن الطريق ومشى طريقا آخر سبحان الله. وكان أيضا هذا وجدنا بعض المشايخ أمل به، المشايخ الذي كانوا يأتون من الهند ونحج معهم، كان ابن عمر رضي الله عنه كان يقول أذن لصلاة الظهر فصلى الأولى مع الإمام ثم العصر معه ثم وقف، ثم حينما خرج من عرفات خرج إلى المأزمين فانحرف هناك، فقال الشخص الذي أناخ راحلته وقال أمسك لي راحلتي الناس ظنه راح يصلي، فقال يذهب ليقضي حاجته هناك. فلما جاء فسئل ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله، وهذا حديث صحيح ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفات فقضى حاجته في هذا المأزم. المأزم الطريق الضيق، وهذا الطريق سبحان الله ونحن في يعني بالبحث عن أعلام الحرم في الحمد لله الذي أكرمني كنت في التجديد أو في لجنة تجديد أعلام الحرم، طلعنا على الجبل سبحان الله وأنت جاي الأعلام هناك إذا جيت رأسا من هناك، فبعض المشايخ وهنا مثل النون المقلوب، الجبل مثل النون المقلوب سبحان الله، ولكن بعض المشايخ الذين سبقونا بالكتابة في هذا كتبوا خرجوا من هناك وهناك أعلام معروفة على جبل الختم، ثم بعد ذلك أعلم الذي في زمن الملك سعود ومن قبل الملك إربل، ورأسا جاء على هذا الركن من هنا قذف إلى الركن الثاني من الجبل ثم من هناك إلى جهة العابدية. الأصل فيه سبحان الله كل هذا في خارج الحرم، هذا كله خارج الحرم، 22 علم قد سجلت عن طريق المهندسين الذين كانوا عندنا، 22 علم من الأعلام التي قديمة التي فيها من هنا إلى هنا هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذا المكان وقضى حاجته لما خرج. عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا أنا أشبهه بأنه نون مقلوبة كأنه هكذا، نعم يعني جاي من عرفات هكذا، والجبل هنا عالي جدا عالي جدا، لكن هذا كله برحة كبيرة فراغ ما بين ركني الجبل سبحان الله. فكان ابن عمر رضي الله عنه ذهب هناك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فقضى حاجته هناك، كان يتتبع السنة إلى هذا الحد. نعم، فهو لا شك فيه أنه أسعد الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إن شاء الله ولا شك أنه يثاب عليه، يثاب على هذا. وهناك بعض الصحابة رضوان الله ما كان يرون إلا أنه قضى حاجته عن الأذان. وقلنا دائما أن الأئمة قالوا لو اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته وفي لباسه في عمامته في طريقة مشيه كان إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحدر من سبب. كل هذا إذا عوض نفسه على هذا حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون إن المحب لمن يحبه يطيعه في كل شيء يريد أن يقلده، فيكون إن شاء الله مثابا ويكون مصيبا ومثابا عليه إن شاء الله. نعم. فعبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. أنا عندي حديث قد زاد فيه عبد الله بن عمر، تذكرون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. كان عبد الله بن عمر يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لم يعده، قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولم ينكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، فمن المكبر ومن الملبي، ولم يكن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صارت سنة أيضا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك لا تجد أنه يفعل شيئا خلاف سنة رسول الله إذا لم يكن في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه فعل الصحابي فعلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يسمون هذه من أنواع السنن؟ السنة التقريرية، وهي سنة. لو كان منكرا لكان، حتى لو كان في زمن الوحي إذا كانوا يفعلون في جنح ظلام الليل يختلي مع امرأته، فعلا إذا كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ويحكون أننا كنا نفعل، فلم ينزل القرآن ولا الحديث في رده، فهو سنة. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فهذه سنة تقريرية أيضا. ثم بعد ذلك قال أيوة جرير بن عبد الله البجري، هذا الذي يقول مولى جرير بن عبد الله مولى أنا كتبت هذا لكن الآن يظهر لي، كما قال ابن الصلاح أو كلهم قالوا إذا كتب الإنسان فلا بد أن يكون خطه جليا، لأنه قد يأتي يوم عليه فيخونه باصرته تخون بعض كاتب. أنا مولى جرير بن عبد الله ثقة، هكذا قلت الآن لأنه دقيق جدا، وأنا اخترت القلم دقيق جدا للحواشي. فعلى كل حال نعم بارك الله فيك، جرير بن عبد الله البجلي وهو من الثقات الكبار. نعم أبو جعفر لم يقصر دونه. ثم قال إمام ابن ماجه رحمه الله قال حدثنا هشام ابن عمار الدمشقي، هشام ابن عمار الدمشقي صدوق يخطي ويدلس، أنه ثم وهو قال حدثنا محمد بن عيسى، وهو محمد بن عيسى ابن القاسم ابن سمي القرشي أيضا صدوق يخطي، أنه قال حدثنا إبراهيم ابن سليمان الأفطش الأفطس وهو الدمشقي أيضا ثقة، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي ثقة، عن جبير ابن نفير إذا رأيت الشامي لعله يكون حضرمي، وهو حضرمي الشامي الحمصي، حضرمي الشامي الحمصي، أنا بالدرداء رضي الله عنه وكان قد سكن دمشق، فمن أوله إلى آخره من لطائف هذا الإسناد أنه كلهم شاميون، دمشقيون وحمصيون شاميون، وهذا له اعتبار عند الأئمة، بلدي الرجل عارف ببلديه. ولذلك قال هنا خرج علينا، قال أبو الدرداء رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، نحن نذكر الفقر يعني كأنهم أرادوا يعني خافوا، وقد وسع الله عليهم شيئا ما ببعض الغزوات والغنائم من خيبر وغيره، فكان يذكرون الفقر ونتخوفه. وينبغي للإنسان بالفعل أن يتخوف كل شيء. الآن عندي صحة أخاف ألا أمرض فيغتنم خمسا قبل خمس. كذلك إذا كان عنده مال فينمي ماله ولعله يستفيد منه أولاده ويزكي في سبيل الله، ينفق في سبيل الله، فربما يفقر غدا. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في حالة غناه يعمل شيء يكتب له إن شاء الله إذا صار فقيرا. في حال صحته إذا كان يعمل عملا ثم تقاصر عنه لأجل الضعف الجسدي ولأجل الحرم وكذا، إن شاء الله أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل. إذا سافر وكان في الإقامة كان يعمل عملا صالحا فيكتب له. فنحن نذكر الفقر، فهذه من السنة إن شاء الله ينبغي للإنسان أن يتذاكر لا بأس فيها، ويخاف الفقر أيضا نتخوفه، لأن الفقر كاد أن يكون كفرا كما قال بعض الناس، وهو رفع حديثا مرفوعا ليس صحيح، لكن قال بعضهم كاد الفقر أن يكون كفرا يا رسول الله. نعم هكذا قال. ولكن بالفعل الفقر قد يؤديه إلى الكفر، قد يؤدي إلى سرقة، يؤدي كذا، قد يؤدي إلى الرضا ببعض يعني فواحش المرأة التي كان يحبها ابن عمها، ما كانت تمكنه إلا أنها لما ألجأته السنون المجذبة جاءت تستجديه شيئا، فقالت والله لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك. البطن يحترق نارا، ماذا تفعل مسكينة؟ رضيت سبحان الله. هذا هو الذي يقرب المعنى أن الفقر يا رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يغنيه، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. يجب على كل مسلم أن يكون هجيراه هذا الدعاء من أديته العامة دائما، بأنه لا يفقر هو ولا يفقر أولاده، يتكففون الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون الناس فقراء ولا يتكسبوا. والله تبارك وتعالى يأمر بالكسب الحلال، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا الفقر في الحقيقة لما ألجأته السنون المجذبة مكنته من نفسه، ولكن لما جلس منها مجلس الزوج من زوجته قالت اتق الله يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف الله تعالى. نعم الإيمان قد ينام فقد يوقظ ويستيقظ سبحان الله. هنا كان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمانه قد يكون يضعف، لكن عند الاستثارة لما قال اتق الله، لما قالت اتق الله فاستيقظ وترك ما عليها. فيكون في الحقيقة التخوف من الفقر ليس شيئا غير شرعي، لكن الإنسان يتسبب، لابد أن يتسبب بأسباب، ويتوكل كما يتوكل الطير تغدو خماسا وتروح بيتان، لا تجلس في عشها إنما تغدو وتكد حتى تملأ بطنها. نحن نذكر الفقر ونتخوفه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الفقر، ألف هذا مسهل، همزة استفهام، الفقر فيكون السؤال أتخافون الفقر الأصل هو، لكنه قدم المفعول المقدم وتخافون وهو خبر عامل في الفقر. الفقر تخافون أصله ماذا؟ الجملة إذا كان خبر كذا فيحتاج أن يكون فيها رابط، كأنه قال الفقر تخافونه والذي نفسي بيده، لا تخاف الفقر، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا هنأ ناسا أو ماذا دعاه صلى الله عليه وسلم للمتزوج، لمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لفاطمة أظن، اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل رزقها كدا. نعم أيضا اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل رزقها كدا. فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم يزاغة الا هي يعني الا الدنيا أصلها هي ولها الوقف قد يحتاج إليه الإنسان فيقف عليه، وإلا أصل إلا هي وجاز أن يزاد فيه ها الوقف. وفي ضرورة الشعر أيضا في بعض الأحيان مثل ما قال وأشرب الماء مالي، تذكرون الشعر وأشرب الماء مالي نحوه ظمأ إلا لأن ويونه، هي أصلها ويونا لكنها جالها ويونا ها الوقت، إلا لأن وعيونه بيت سيل واديها، يعني ما أشرب الماء لكن الماء هذا جاء من سيل وادي فلانة الذي التي يعشقها. وأشرب الماء مالي نحوه ظمأ إلا لأن وعيونه سيل واديها، يعني أصلها ويونا الظاهرة أو الويون فزاد فيها، فهي ها للوقف هكذا. وبعضهم قال أنها كلمة أخرى هي، يعني ما له معنى الظاهر لكن هي هي، يعني لا تزيغكم إلا الدنيا. نعم، حتى وجد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتى اختلفنا في عذق نخلة. من الذي قال هذا؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير قال حتى اختلفنا في عذق، وقد بسطت لنا الدنيا حتى اختلفنا في عذق نخلة. وجاء الصحابي رضي الله عنه يشتكي رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، الزبير بن العوام، وقال قل له يترك الماء يسقي أسقي نخلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي نخلك ثم أرسل الماء، لأن الماء إذا كان يمر من جهتي فأنا أول من أستحق. فقال اسقي نخلك ثم أرسل الماء، فقال إن كان لابن عمك، لأن هذا زبير بن العوام إما عمتك، كان ابن عمتي صفية، فكان ابنة عم النبي صلى الله، كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو لأجل أنه ابن عمتك أنت قضيت له. فقال يا زبير يعني أمسك الماء حتى يملأ الجدر ثم أرسل، فقضى له بالحق الكامل، أولا الصلح بأقل من هذا. فعلى كل حال فكان هذا من جملة ما حصل من بعض الوقائع لأجل الدنيا يحصل، لكن صحابة رسول الله ما كانوا أن يحقدوا أو يحقد بعضهم بعضا. إذا وقعت الواقعة مثل هذه فلا تمضي إلا سويعات وهم يتصالحون فيما بينهم، وخيرهم الذي كان يبدأ بالسلام وهم كان مسبقين في هذا. لا تجد واقعة في الصحابة أنهم يكونون قد بقوا على هذه الحالة في حقد وفي الضغينة في قلوبهم حتى لا يتكلم سنين عددا مثل ما يفعل الناس الآن. لا، فإن لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. ويم الله وإيم الله وأيم الله كل هذا أصله قالوا يمين الله أو هي بمعنى القسم، أي قسمي بالله. أيم الله معناه قسمي بالله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء وفي رواية أخرى لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهنا ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إيش هو؟ يسلحونا على كل حال، نحن نشتغل شغلنا وهم يشتغلون شغلنا، جزاهم الله خير. نعم، يصلحون لكم. قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها. ما المقصود البيضاء؟ يعني الأرض البيضاء التي يكون الطريق فيه واضح على البيضاء، ليلها كنهارها قد تكون الطريق واضح في النهار وقد تكون الأرض بيضاء، وخاصة إذا كانت مسلوكة فلا تنبت حولها الأعشاب وغيرها ويكون يلمع الطريق في الليل أيضا أو يظهر الطريق. فقال والله تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها نهارها سواء. نعم، ولما رأى عمر رضي الله عنه كان في يده صحيفة من التوراة فغضب صلى الله عليه وسلم، قال أم تهوكون أنتم؟ والله لقد تركتكم على المحجة البيضاء، أو لقد تركتكم إيش لفظة هذه؟ على المحجة البيضاء. نعم، فأمتهوكون أنتم؟ فلا شك أن الإسلام هو دين كامل شامل، من شك أنه دين كامل فليفتش عن إيمانه هل بقي في قلبه شيء من الإيمان، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن الإسلام إلى يوم القيامة يحيط بكل ما تأتي وراءها تفاصيل، وهناك قواعد وعمومات قد تشتمل على جميع ما تحدث من الحوادث في العالم إلى يوم القيامة. القرآن الآن هو قسم المعجزة، الآن بدأ الناس يعني يعتنون به كثير، والقسم المعجزة يقول يجاز القرآن. ولا شك أن جميع الاكتشافات التي اكتشفوها كلها القرآن لا يخالفه، لكن الخلل في بحثنا نحن المسلمين، ما اكتشفنا هذه المعاني. إذا اكتشفوا أولئك فنحن بفكرة انهزامية نقول هذا موجود في القرآن. طيب لماذا لما كان موجود في القرآن لماذا لم تبرز للناس من قبل؟ سبحان الله. فهذا واضح جدا. فهناك الآن جاء طلع قبل أيام كنت أقرأ فوجدت شيء، فقال أنه طلع في هذه الأيام شيء أن عندهم جهاز، فجاءوا ب70 من الملحدين الذين يقولون نحن من أننا خلقنا هكذا وليس لنا خالق كذا وكذا، فجاءوا بجهاز، فهو يقولون أنه يضعون على ورق التي تنبه القلب وتنبه المخ وكذا وكذا، فإذا ذكروا والشاشة موجودة، فإذا قرأوا الآية وذكروا فيها أنها فيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فانتبهوا، والعروق ضربت ضربة قوية التي هي ضربة الخوف، فخافوا في الحقيقة، فقالوا هذا قول الله تعالى، هذا معنى قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وأخرجوا ببيان أن أي شخص لا يؤمن بوجود الله ويقول أنه ليس لي خالق فهذا في داخل نفسه يعترف بوجود الله تبارك وتعالى. وقبل أيام واحد ذكرت لكم أو ما ندري ذكرت بلغة أردو أنه في ألمانيا كان يقول شخص دعوني للشهادة، دعوني للشهادة لواقعة من الوقائع. فالجج القاضي لما سألني وأنا أدليت بالشهادة أني رأيت وأني علمت على كذا وكذا، أخذه سكرتيره في جانب وقال من أين جيت؟ من المكان الفلاني، وماذا كنت تعمل وتركت عملك كذا وكذا، هل خسرت شيء؟ قال نعم أنا أقفلت دكاني ومحلي وجيت كذا وكذا، حاسب كل شيء وأعطاه بدل هذه الأشياء لأجل الشهادة. فجاء يحكي على الناس ويقول شوفوا هؤلاء عندهم نظام وهؤلاء كذا، عند المسلمين ما يوجد، وهو مسلم. قال يا أخي هذا موجود في قرآننا، لا يضار كاتب ولا شهيد، هذا هو معروف تفسيره، هذا معروف عند العلماء، لكن أين تطبيقه في الحقيقة دي؟ ما هو مشهور بين الناس، ما يعرفون. بدأ يثني كل مجلس يقول انظروا نظامهم انظروا كذا، قال هذا موجود عندنا وهم أخذوا منا في الحقيقة دي. فلا شك أن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تبارك وتعالى وهو اللطيف الخبير ما يحدث إلى يوم القيامة. نصوص القرآن ونصوص السنة تحيط بجميع هذه الوقائع التي تأتي، أي واقعة جديدة أو قديمة إن شاء الله تجد حلا في القرآن. ولذلك قال لا قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. في الحقيقة تقاصرت علوم الناس وتقاصرت هممهم في الاستخراج من علوم كتاب الله وسنة رسول الله، وإلا كل العلوم وكل الذي تسعد البشرية كل شيء فهو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء صدق والله نعم، ما عرفوا مسألة إلا وقد وجدوا هم بشهادة أنفسهم بأن الدين هذا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليس فيه غموض وليست فيه ظلمة من وجهل. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله، هذا تفسيره طولوه كثير ما يحتاج أن نطول عليكم، وأنا الآن بصدد جمع بس. قال حدثنا محمد بن بشار، من الذي يقول هذا؟ وهو بندار ثقة معروف، أنه قال حدثنا محمد بن جعفر لقبه غندر، أنه قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أن معاوية ابن إياس، هو معاوية ابن قرة ابن إياس، معاوية ابن قرة ابن إياس، نعم، أنا أبيه قرة ابن إياس المزني الصحابي رضي الله عنه، معاوية ابن قرة ابن إياس المزني، أنا أبيه قرة ابن إياس المزني، أنا أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم، لا تزال، لا تزال، أيضا قالوا إن هذه من المضارع الذي قد هجر ماضيه، ماضيه ماذا؟ ليس زال، زال يزال، إنما زائل بالياء هكذا، زا وبكسر لم يسمع سمع يسمع، على من باب سمع يسمع، ماضيه عين الكلمة يكون تكون فيها مكسورة. فعلى كل حال لا تزال طائفة من أمتي، زائل لا يستعملونه، ولا يزالون مضارع هو الذي يستعمل، نعم، أما زال يزول فهذا يستعمل في كل مكان، نعم، لما تزل برحالنا وقعا قد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال يعني لا تفنى ولا تزول وتبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله من أمتي طائفة. طائفة هذه كلمة معروفة لدى العرب، حتى الشخص الواحد قد يقال له طائفة، وقد يقال له أمة، إن إبراهيم كان أمة، إماما يقتدى به فهو مثل أمة. فلا تزال طائفة من أمتي، وقد يطلق على الاثنين والثلاثة، على كل حال إلى عشرة. ولا فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طائفة جماعة، لا يخرج كل واحد للدراسات العليا، لكن يجب على من كل طائفة أن يخرجوا ناسا يرجعوا إلى قومهم بعدما تشبعوا من العلم الوسيع للفتاوى وغيرها. فلا تزال طائفة من أمتي يعني جماعة صغيرة، مهما كانوا بين الناس ناس صالحون في أناس سوء كثير، وهذا لابد أن يكون هو هذا المعنى، لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام بعد الخلافة الراشدة فيما يظهر والله أعلم، قالوا ما وجدنا إلا أهل الحق الذين كانوا ظاهرين على الحق منصورين، ما كانوا إلا قلة، سبحان الله. فلما كان حصل ما حصل في زمن المامون وفي زمن الإمام أحمد، هم كانوا قلة، والأكثرون على أنهم والجمهور، والإسلام ليست فيها جمهورية، والجمهور على أن القرآن مخلوق، وخاصة لما كانت الدولة قد تبنت أي مذهب أي فكر، فالناس يتتايعون ويتتابعون في الطاعة، فكانت الدنيا تغيرت. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله وهو في ورعه وتقواه وعلمه وفضله قد عذب عذابا لم يعذب أحد من العالمين في تلك الأيام، كان يضرب ويضرب، يقول شاباس أحد جلادي الإمام أحمد رحمه الله، يقول لقد ضربت الأحمد 80 صوتا لو ضربت فيلا لهدمته، سبحان الله. لكن الإمام كلما يقول آتوني بدليل من الكتاب والسنة حتى أقول، كان له مندوحة، لكن مكان العزيمة في هذه الحالة. وكان محمد كان أحد منهم من العرب مضى به الإمام محمد، الإمام عبد الله أحمد بن حنبل، وهو مربوط ومسير إلى الري إلى الخليفة، فقال يا أحمد أنت الآن على حق أو على أمر، لو قبلت قولهم لظل الناس كلهم، فكن على ما أنت عليه. فقال فقوى من عزمي. محمد بن نوح كان معه، لا واحد ثاني، محمد بن نوح والإمام أحمد كانوا عديلين في جاي في على جمل واحد مرسلين. فجاء شخص كما ذكرت في المصالح ابن الإمام أحمد فقوى من أزمه قال أنت على أمر لو قبلت قولهم لظل الناس كلهم وراك. محمد بن نوح هو الذي قال وهو كان مربوطا معه. أنا أذكر أنه على كل حال ابحثوا. فقال فقوى من عزمي رضي الله عنه ورحمه. فكان لا شك فيها من ذاك الوقت ترى الحق مظلوم محظوم الحق. الحق مظلوم وأهل الحق مظلومين في كل بلد. والمذاهب أصحاب المذاهب كلهم إما كما قال ابن تيمية رحمه الله إن أصحاب الإمام أبي حنيفة كانوا أكثرهم معتزلة في تلك الأيام. سبحان الله. الإمام هو عقيدته عقيدة الصحابة إمام أبو حنيفة وكذلك الشافعي وكذلك، لكن أتباعهم قد بدلوا وغيروا عقيدتهم وكلهم صاروا أشاعرة ما تريدية. سبحان الله. الآن من ذاك الوقت إلى يومنا هذا كذلك على كل حال ما بقي إلا الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه إلا قليل منهم زاغت بهم الأفكار على كل حال ابن عقيل وغيرهم الذي نسب إلى الأشعرية، وإلا كلهم هم الذين كانوا رمز لتسحيل عقيدة طول تاريخ الإسلام. حتى في الشام كان الناس في المسجد الأموي كان هناك رواق مثل إلى الآن يقولون موجود مسليات الأربعة في المسجد الأموي لأنه ما أزيلت. فكان يقرر محمد بن عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه عقيدة السلف في الاستواء وغيره، فأحاط به أصحاب المذاهب كلهم وناظروه فأمروا الشباب فأخذوا كتبه وكسروا محراب الحنابلة. ووصل الأمر إلى الأمير برغش، أمير برغش لعله تركي وكذا على كل حال، فجمعهم جميعا جمع العلماء وجمعه فقال ماذا تقول أنت؟ قال اسألوا ماذا يقولون. قال هذا يقول خلاف ما نحن عليه. فقال أقول خلاف ما هم عليه لأن الكتاب والسنة معي. قال هؤلاء كلهم على عقيدة فاسدة وأنت على عقيدة صحيحة. قال نعم. فغضب عليه الأمير برغش وأمره أن يخرج من بلده فاستنظره 3 أيام. ابن كثير ذكر هذا. فاستنظره 3 أيام حتى يجمع كتبه وغيره. فذهب إلى بيروت فضيقوا عليه إذن هناك. فهرب إلى مصر فكادوا أن يقتلوه بالسكاكين. فكلمة جميلة دائما أذكره فآواه المحدثون، هكذا يقول ابن الكثير فيه، فآواه المحدثون رحمة الله. فأهل الحديث في الحقيقة دائما كانوا على الحق الذين هم أهل الحديث بمعنى متبعون للسنة. ومن هنا تفرقت الأمة على فرق في العقيدة وفي الفقه أيضا. فأهل الحديث عقيدتهم على ما كان عليه صحابة رسول الله من غير تأويل، على ما كانوا يفهمون ولا يستغربون الوجه لله ولا اليد ولا قدم لله عز وجل. آمنا بالله وإن الله أعلم بما بنفسه من غيره، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله عز وجل من غيره. فما وصف به رسوله أيضا يجب أن نصف ونمرها كما جاءت من دون تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل إلى آخره ولا تشبيه. أما بعد أهل الحديث فكلهم بدأوا يؤولون ولا يرون أن الله على العرش، يقولون أن الله في كل مكان ولا أن لله وجه، إنما مقصود منها رضاه وسروره وفرحه إلى آخره. هذه كلها أبدى البدو بداوة، أشد الناس بالبداوة. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله من رجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخلان الجنة ويدخلان الجنة. فما استغرب كيف يضحك الله. البدوي رضي الله عنه لم يستغرب كيف يضحك الله تبارك وتعالى. هم يقولون لا يضحك الله لأن الله تعالى ليس مثل البشر. نقول نعم ليس كمثل شيء، لكن له ضحك كما يليق بجلاله. لماذا لا تقدرون أن تفهموا هذا المعنى؟ ما دمتم تؤمنون ليس كمثله شيء، لكن مع ذلك ليس معطلا من الصفات وهو السميع البصير له أسماء وصفات. فالبدوي رحمه الله ما قال كيف يضحك، قال لا انظروا كل يأخذ على قدر فهمه يلمي. قال لا نعدم خيرا من رب يضحك، ما دام ربنا يضحك فنرجو منه كل خير. نعم، ليس عبوس قمطرير وغضبان دائما وكذا، لا نعدم خيرا منه. نعم، فيجب علينا أن نؤمن كما آمن الصحابة رسول الله، واتبعت الطائفة هذه كما جاء في الحديث، أنه الحديث في الترمذي وغيره مررنا بها قريبا، قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تقوم الساعة إلا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى حتى تقوم الساعة، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. الأئمة رحمة الله عليهم، قال ابن المديني هم أصحاب الحديث، أهل الحديث رحمة الله، الذين يأخذون دينهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله، لأن كتاب الله حديث، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره حديث، ويدخل معه آثار الصحابة كله حديث. فأهل الحديث هم الطائفة المنصورة. أيضا كما جاء في قول الإمام أحمد رحمه الله، قال إن لم يكونوا هؤلاء أهل الحديث فلا أدري من هم. وهناك من يقول أن فيهم النووي أراد أن كأنه يدخل فيه ناسا كثيرين في هذا النوع، ويريد أن يقول مثلا أنه قد يكون هناك غزاة، قد يكون هناك فرسان، وقد يكون كذا، كل واحد يخدم هذا الدين. نعم، نقول يخدم هذا الدين لا شك فيه، لكن أهل الحديث أيضا ما تأخروا في مجال من المجالات التي ذكره الصحابة. هل تأخروا في غزوات النبي من غزوات النبي؟ هم أهل الحديث، أول أهل الحديث الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم التابعون حتى يأتي الدور إلى عبد الله بن مبارك وأمثالهم. والله لقد تعجبت، قرأت في بعض مخطوطات الحديث أن قال نسخت هذا الكتاب وقرأت على فلان في ثغر بيروت وكنت مرابطا هناك. فأهل الحديث كانوا يرابطون أيضا على الثغور، والآن أهل الحديث مرابطون على الحد الجنوبي بالفعل. نعم، هناك طلبة العلم في الحقيقة مرابطون، فما يتأخرون عن خير أو موضع خير إلا وضربوا فيه بسهمهم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم أن نقول أنه كل واحد المسلمين كلهم داخلون فيه، لا، الذين هم يتبعون النبي الأمي ثم على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، خاطب الصحابة وقال فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم أو أي واحد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلم يؤمن بمثل ما آمن الصحابة بالله عز وجل من يؤول الآيات ومن ينكر أمن ويعي الصفات لله تبارك وتعالى، وكذلك من يجعل غير الله ويقيم غير الله تعالى هو إمامه ومقتداه، يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل كلامه. هذا يوجد في جميع أهل المذاهب في الحقيقة، إذا كان أحد متعصب لا يترك. والحنابلة نقول التاريخ الصادق يشهد بأنهم كانوا بعيدين عن التعصب في كل زمان، هم الذين حافظوا كتب السنة. جبل قاسيون كان مركز لأهل الحديث في العالم كله سبحان الله، وتجد المخطوطات الكثيرة التي نسخت في جبل قاسيون بدمشق في الحقيقة. فكانوا والحمد لله الحنابلة أيضا محافظين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خذلهم، مهما خذل الناس ومهما استحقروه لا يضرهم، لأنهم ظاهرين على الحق. الحق ما هم بالدليل، الحق ما هم، الحمد لله، ما نصر الله تبارك وتعالى. وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا ميزان كبير جدا، ما أنا عليه وأصحابي. فلتنظر إلى فرق المسلمين، هل كل واحد على ما عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الشيعة على طريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الماتريدية والأشاعرة، ثم النقشبندية والتشتية والقادرية، كل هذه البدع ليس على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فندعو الناس جميعا في العالم أن يتحدوا على كتاب الله وسنة رسول الله، والعلماء هم المسؤولون الأول يوم القيامة، وإن كان العوام لا يعذرون، كل واحد يأخذ وزره عند الله تبارك وتعالى، وثواب أو عذاب، الله المستعان. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.